والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما دوران الأمر بين الأقل والأكثر في حالة التعذر، سبق وأن قلنا أنه وقع الكلام والبحث في جريان البراءة وعدم جريانها في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فيما إذا لم يكن الشك في الأقل والأكثر في أصل الجزء الزائد أو الشرط الزائد، وإنما في حالة خاصة في إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالة خاصة، في حالتين من هذه الحالات الخاصة إذا وقع الشك صار فيه البحث والخلاف من جريان البراءة وعدم جريانها، وهما حالة النسيان وحالة العاجز. وقد انتهى الكلام في حول حالة النسيان، والآن نأتي لنبحث حول حالة العاجز. إن كنا نعرف بأن السورة جزء من الصلاة في حال القدرة، ولكن شككنا في جزئيتها في حال العاجز، وثمرة العملية أنه إذا كانت السورة جزءا من الصلاة حتى لحال العاجز، إذن فالإنسان العاجز عن السورة ستسقط عنه الصلاة كلها في فترة عجزه عن السورة، وبعد ذلك لا بد عليه أن يعيد أو يقضي، لأن من عجز عن جزء الواجب الارتباطي سقط كل ذلك الواجب عنه بالعاجز، لأنه إذا عجز عن الجزء فقد عجز عن الكل وهو واجب ارتباطي، فقد عجز عن الصلاة الصحيحة، يعني الصلاة الصحيحة هي الصلاة مع السورة حتى بلحاظ الإنسان العاجز. إذن فالإنسان العاجز عاجزا عن الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة الصحيحة حتى بالنسبة إلى الإنسان العاجز ليس الصلاة الصحيحة هي الصلاة بلا سورة، بل الصلاة الصحيحة هي الصلاة مع سورة، يعني أن السورة جزئيتها للصلاة لا تختص بالإنسان القادر على السورة، بل حتى الإنسان العاجز عن السورة الصلاة الصحيحة بالنسبة إليه أيضا هي مع السورة، إذن فهو عاجز عن الصلاة الصحيحة. ما دام هو عاجز عن الصلاة الصحيحة فهو فيسقط عنه الصلاة في فترة عجزه عن السورة. هذا إذا افترضنا أن السورة جزء للصلاة حتى بلحاظ حال العاجز. وأما إذا افترضنا أن السورة إنما هي جزء للصلاة في حال القدرة فقط لا في حال العاجز، إذن ففي حال العاجز تكون الصلاة بلا سورة هي الصلاة الصحيحة للإنسان العاجز، إذن فيكلف في حال العاجز بالصلاة بدون سورة، وليس عليه الإعادة ولا قضاء. فإذا وقع الشك في أنه في حال العاجز هل أن السورة تعتبر جزءا للصلاة الصحيحة أو ليست جزءا للصلاة الصحيحة، فهل يدخل ذلك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ونجري البراءة عن الجزء الزائد لحال العاجز؟ نقول في حال العاجز نجري البراءة عن السورة فيكتفي بالصلاة بلا سورة، هل يصح ذلك أو لا؟ يقول هنا أيضا تارة نفترض أن العاجز يستمر إلى نهاية الوقت، وتارة نفترض أن العاجز في جزء الوقت في جزء من الوقت لا إلى نهاية الوقت، كما أننا قسمنا مثل هذا التقسيم أيضا في حالة النسيان. في حالة النسيان سبق وأن قلنا بأنه تارة يستمر النسيان إلى نهاية الوقت، وأخرى يكون في جزء من الوقت ويرتفع النسيان في أثناء الوقت ويبقى الوقت صالحا للإعادة مثلا للأداء قبل نهاية الوقت. هنا أيضا نفس التقسيم يجري. أما في فرض ما إذا كان العاجز في جزء من الوقت لا إلى نهاية الوقت، في جزء من الوقت. فهنا ماذا سيكون؟ هنا سيدور الآن بين وجوب الجامع ووجوب عنوان الخاص، كما ذكرنا مشابه لذلك في بحث النسيان. هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه يصور الأقل والأكثر بالنحو الذي صوره في بحث النسيان، يقول بأنه عندما يزول العاجز في أثناء الوقت، فما معنى شكنا في أن صلاته في الجزء الأول من الوقت يعني في فترة العاجز كانت تصح منه الصلاة بدون سورة، أو كانت الصلاة بدون سورة في تلك الفترة باطلة؟ يعني هل كانت السورة جزءا من الصلاة الصحيحة في تلك الفترة أو لا؟ ما معنى ذلك؟ نرجع ذلك إلى أن الوجوب الذي بعاتق هذا الرجل الذي يمر في بداية الوقت بحالة العاجز وفي نهاية الوقت بحالة القدرة، ما الوجوب الذي يتعلق بذمة هذا الإنسان في صلاته؟ هل الوجوب الذي يتعلق بذمة هذا الإنسان هو وجوب الجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة في حال العاجز؟ إن كان صلاته في حال العاجز صلاته الصحيحة هي الصلاة بلا سورة، فهو مخير، يعني هو مخير بين أن يصلي في أول الوقت بلا سورة أو في آخر الوقت مع سورة، وهذا يعني أن واجبه هو الجامع بين الأمرين، يعني أن الوجوب تعلق بالجامع بين الأمرين، يعني أن الوجوب تعلق بالجامع بين الصلاة التامة أو الصلاة الناقصة في حال العاجز. فالوجوب قد تعلق بالجامع بين هذين. هذا معنى كون الإنسان العاجز في أول الوقت بل صلاته صحيحة بدون سورة، يعني أن السورة ليست جزءا لصلاته الصحيحة في حال العاجز، لكنه في نفس الوقت يصح له أن يؤخر الصلاة فيصلي في آخر الوقت مع سورة. إذن فواجبه جامع بين الأمرين، واجبه هو الجامع بين أن يصلي بلا سورة في حال العاجز أو يصلي مع سورة بعد القدرة، بعد حصول القدرة. فيدور الأمر بين هذا، بين أن يكون الوجوب قد تعلق بالجامع بهذا النحو، وبين أن يتعلق الوجوب بالصلاة مع السورة، خصوص الصلاة مع السورة، بحيث في أثناء في وقت العاجز سيكون عاجزا عن الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة الصحيحة حتى للإنسان العاجز هي الصلاة مع السورة، إذن فسيعجز عن الصلاة الصحيحة في فترة العاجز، فينحصر طريقة امتثاله، ينحصر بأن يؤخر الصلاة إلى بعد استرجاع القدرة فيصلي صلاة تامة مع السورة. فإذا دار الأمر بين الجامع وبين هذا العنوان الخاص، بين العنوان الجامع والعنوان الخاص، يصح لنا أن نجري البراءة عن العنوان الخاص ولا يعارض بالبراءة عن الجامع بالبيانات السابقة، فيكون الأمر بالي مصداقا من مصاديق دوران الأمر بين الجامع والحصة أو العنوان العام والعنوان الخاص، من قبيل دوران الأمر بين الإكرام وبين الإطعام، يكون حال وحال ذاك، فنجري البراءة عن العنوان الأخاص. هذا فيما إذا كان العاجز ينتهي في أثناء الوقت. طب هل نقدر نطبق من بعدين نتحول إلى القسم الثاني، وهو ما إذا كان العاجز يستمر إلى نهاية الوقت إذا وجدت أدلة محرزة لا تصل النوبة إلى أصل العمل، لا أصالة البراءة ولا أصالة الاحتياط، وإنما نرجع إلى الأصل المحرز. هذا من مبادئ بحثنا من البداية، لكي نرجع إلى مرة أخرى. إحنا من البداية قلنا أن هذا البحث إنما يبحث، إنما نجري هذا البحث أنه هل الأصل العملي براءة أو احتياط، بناء على فرض ما إذا ما عندنا دليل محرز. وأما إذا عندنا دليل محرز فلا تصل إنه بلا إلى البراءة والاحتياط، وإنما بمقتضى ذلك دليل المحرز نمشي. ونبحث إن شاء الله في نهاية هذا البحث سيشير إلى أنه من المعقول قيام دليل محرز بثلاثة صور، هذا من المعقول. وإذا لم يحصل بشيء من هذه الصور الثلاث عندئذ تصل النوبة إلى ما ذكرنا من البراءة أو الاحتياط بالنحو الذي ذكرنا. بل الشك في الإطلاق لحالة التعذر، إذا كان الجزء جزءا حتى في حالة التعذر كان معنى ذلك أن العاجز عن الكل المشتمل عليه، المشتمل على ذلك الجزء، لا يطالب بالناقص. يعني من عجز عن هذا الجزء فقد عجز عن الكل، يعني من عجز عن السورة فقد عجز عن الصلاة مع سورة، وبالتالي فهو لا يخاطب بما هو عاجز عنه، يعني يسقط عنه بالعاجز. إذا كان الجزء جزءا حتى في حال التعذر كان معنى ذلك أن العاجز عن الكل المشتمل على ذلك الجزء لا يطالب بالناقص، وإنما يجب عليه الإعادة أو القضاء بعد ذلك. وإذا كان الجزء جزءا في حالة التمكن فقط، أما في حالة العاجز فليس هذا الجزء جزءا لصلاته، فهذا يعني أنه في حالة العجز لا ضرر في نقصه، وأن العاجز يطالب بالناقص، يعني بالصلاة الغير مشتملة على هذا الجزء. فإذا شككنا بين الأمرين، هل أن الجزء هذا الجزء جزء لصلاته حتى في فرض العجز أو فقط في حال القدرة؟ عندئذ يقول التعذر تارة يكون في جزء من الوقت وأخرى يستوعب تمام الوقت. ففي الحالة الأولى، يعني في حالة كون العاجز في جزء الوقت، ففي الحالة الأولى يحصل للمكلف علم إما بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العاجز والصلاة التامة، يعني إذا كان صلاته بل في حال العاجز صحيحة بلا سورة، وفي نفس الوقت يحق له أن يؤخر الصلاة إلى نهاية الوقت ويصلي صلاة تامة مع سورة، يعني مخير بين الأمرين، يعني أن واجبه هو الجامع بين هذين الأمرين، إما بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة في حال العاجز والصلاة التامة، أو بوجوب يدور الأمر بين هذا بين الجامع، أو بوجوب الصلاة التامة عند ارتفاع العاجز، يعني أنه يجب عليه أن يؤخر الصلاة ويصلي صلاة تامة بعد استرجاع القدرة. فيدور الأمر بين العنوان العام والعنوان الخاص، لأن جزئية المتعذر إن كانت جزئية هذا الجزء المتعذر إن كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالجامع. إن كانت هذه الجزئية في حال التعذر جزئيته ساقطة فيصح الصلاة بدون هذا الجزء، إذن فواجبه هو الجامع. وإلا إن لم تكن جزئيته ساقطة في حال التعذر، يعني حتى في حال التعذر السورة جزء من الصلاة، إذن ففي حال التعذر هو غير قادر على الصلاة الصحيحة، إذن يجب عليه أن يؤخر إلى بعد استرجاع القدرة. وإلا كان متعلقا بالصلاة التامة، يعني كان الوجوب متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع التعذر. فإذا شككنا بين هذين تجري البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الأقل والأكثر. ويلاحظ أن التردد هنا بين الأقل والأكثر يحصل قبل الإتيان بالأقل خلافا لحال الناس. تلك النقطة الإضافية التي ذكرناها في حال النسيان هنا ما تجري، فتذكرون في نهاية البحث الماضي كان أظن شرحنا وضحنا أنه هناك نقطة إضافية في حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر في حال النسيان تستوجب سقوط العلم الإجمالي حتى إذا آمنا بالعلم الإجمالي في الموارد الأخرى. حتى إذا آمنا بالعلم الإجمالي بين المتباينين، اعتبرناه علم إجمالي بين المتباينين في الموارد الأخرى، لكن في خصوص حال النسيان هناك نكتة تستوجب سقوط هذا العلم الإجمالي، والنكتة هي كانت عبارة عن أن هذا العلم الإجمالي إنما يحصل بعد انقضاء أحد الطرفين، ومثل هذا العلم الإجمالي لا قيمة له. هذه النكتة الإضافية كانت تختص بحال النسيان، أما في حال العجز ما تجري هذه النكتة الإضافية، وذلك لأنه في حال العجز بالإمكان من البداية أن يحصل عنده علم إجمالي، يحصل عند دوران أمر بين الأقل والأكثر بهذا النحو الذي ذكرنا، يحصل عند قبل انقضاء الحاج، قبل انقضاء الحاج يحصل عند هذا العلم إجمالي، قبل أن يصلي صلاة ناقصة في حال الحاج، قبل أن يصلي صلاة ناقصة في حال الحاج يحصل عند هذا العلم الإجمالي أنه هل أنه يجب علي الصلاة التامة أو يجب علي الصلاة حتى الناقصة، يمكن حتى الناقصة في حال العاجز. فهذا الدوران الآن يحصل له قبل انقضاء أحد طرفي، فتلك النكتة الإضافية إذن هنا ما تجري. يقول ويلاحظ أن التردد هنا بين الأقل والأكثر يحصل حتى إذا أرجعنا إلى علم إجمالي بين متباينين، هذا حتى إذا كان علما اعتبرناه علما إجماليا بين متباينين إن يحصل قبل الإتيان بالأقل، خلافا لحال الناس، لأن العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله حين العجز، حين العجز هو يلتفت إلى عجزه، بينما الناس في حال النسيان ما يلتفت إلى نسيانه، هذا هو الفارق بين الحالتين. وفي الحالة الثانية، وأما في حالة ما إذا استمر العاجز إلى نهاية الوقت، فهنا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه يحصل علم إجمالي بين متباينين، ما راح يصير أقل وأكثر بل يصير متباينين. لماذا؟ لأنه عجزه مستمر إلى نهاية الوقت، هو في أثناء الوقت ما راح يستطيع أن يصلي مع سورة قطعا، فواجبه ليس صلاة مع سورة قطعا، فإما أن واجبه هو الصلاة بلا سورة، وإما أن واجبه هو القضاء، وفي أثناء الوقت الصلاة ساقطة عنه فيجب عليه القضاء، وهذان متباينان. يحصل عند علم إجمالي بأنه إن إما يجب عليه الصلاة الناقصة في الوقت، أو يجب عليه الصلاة التامة في خارج الوقت، بعد جامع ما عندنا هنا، هنا صلاتان متباينتان، لأن الأمر بالأداء غير الأمر بالقضاء، أمران مختلفان، بعد أمر واحد بالجامعة بينهما ماكو، حتى يصير مثل الحالة السابقة، أمر واحد بالجامعة بينهما ماكو. إما الوجوب الذي تعلق بذمته، إما هو الوجوب الأدائي بصلاة ناقصة، أو الوجوب القضائي بصلاة تامة، وهو متباينة، يدور الأمر بين متباينين، ويجب عليه الاحتياط، ويجب عليه أن يصلي صلاة ناقصة في داخل الوقت، ويصلي صلاة تامة في خارج الوقت، قضاء يجب عليه الاحتياط. لا، إذا دار الأمر، إذا شك في أن الصلاة في أن في الجزئية، إذا شك في جزئية السورة لحال العاجز، فبالتالي هو في داخل الوقت يشك في أنه هل يجب عليه صلاة أو لا يجب عليه صلاة، لأنه إن كانت الجزئية ثابتة حتى في حال العاجز، إذا فالصلاة ساقطة في الوقت، لأنه في الوقت هو عاجز عن الصلاة الصحيحة، إن كانت الصلاة الصحيحة السورة جزءا منها، إن كانت السورة جزءا من الصلاة الصحيحة حتى في حال العاجز، فهذا يعني أنه في داخل الوقت الصلاة ساقطة عنه، ما يستطيع أن يصلي عجزا عن الصلاة الصحيحة، والصلاة ساقطة عنه. إذن فإن كانت الجزئية ثابتة في حالة العاجز إذن فلا يجب عليه الأداء، إنما يجب عليه القضاء، وإن كانت الجزئية غير ثابتة في حالة العاجز إذن إنما يجب عليه الأداء بدون سورة ولا يجب عليه القضاء، فيدور الأمر بين متباينين. إذا شك في الجزئية، مرجع شكي في الجزئية إلى أنه هل يجب عليه صلاة في الوقت أو لا يجب، لأنه إن كانت السورة جزءا حتى في حال العاج إذن لا يجب عليه الصلاة. وهذا بدليل القضاء، دليله مستقيم. دليل القضاء يقول بأنه من لم يصلي في داخل الوقت في ولو عن عذر يجب عليه القضاء. من لم يصلي في الوقت ولو عن عذر يجب عليه القضاء. بدليل آخر بدليل للقضاء. لا، لأنه العلم الإجمالي حصل قبل ذلك. الآن أوضح هذه النقطة. هناك فرق بين ما ذكره سيدي الشيخ رضوان الله عليه في بحث العاجز في حال الاستيعاب العاجز، وما ذكره في بحث النسيان في حال استيعاب النسيان. في حال استيعاب النسيان ذكر سيدي الشيخ رضوان الله عليه أنه استوعب النسيان وقد صلى في حال النسيان صلاة ناقصة، وبعد أن انتهى الوقت ارتفع النسيان. بعد ذلك قال بأنه عندئذ يشك في أنه هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء، واعتبر ذلك شكا بدويا، اعتبره شكا بدويا، وقال بأنه تجري البراءة، لأنه الصلاة التي صلىها في حال النسيان إما كانت صحيحة أو كانت باطلة. إن كانت صحيحة فلا يجب عليه القضاء، وإن كانت باطلة يجب عليه القضاء. إذن بعد ارتفاع النسيان سيشك في أنه هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء، فيجري البراءة. بينما في مسألة العاجز لا يقول بهذا. في مسألة العاجز يقول أن هذا علم إجمالي بين متباينين، علم إجمالي بأنه إما يجب عليه الصلاة الناقصة في حال العاجز أداء، أو يجب عليه الصلاة التامة بعد الوقت قضاء. صار علم إجمالي بين المتباينين. لقائل أن يقول ما الفرق بين هذا وبين ما حكم به في باب النسيان؟ هنا هم أيضا فليقل بأنه لو صلى صلاة ناقصة في حال العاجز أداء، بعد ذلك عندما ارتفع العاجز بعد نهاية الوقت ارتفع العاجز، يقول بأن الصلاة التي صليتها في حال العاجز إن كانت صحيحة فلا يجب علي القضاء، وإن كانت باطلة يجب علي القضاء. إذن فلنعتبر وجوب القضاء شكل بدويا ويجري البراءة عن القضاء، مثل ما قلنا في باب النسيان. شلون في باب النسيان قلنا بأنه بعد أن صلى صلاة ناقصة في فترة النسيان وبعد نهاية الوقت ارتفع النسيان، بعد إذن يشك في أنه هل يجب عليه القضاء أو لا، لأنه إن كانت الصلاة التي صلىها صحيحة لا يجب عليه القضاء، وإن كانت باطلة يجب عليه القضاء. نفس البيان بعينه قد يجري هنا، قد يقول القائل بأنه قد صلى صلاة ناقصة في حال العاجز وبعد أن انتهى الوقت عجزه ارتفع، بعد ذلك يشك يقول بأنه إن كانت الصلاة التي صليتها صحيحة إذن لا يجب علي القضاء، وإن كانت باطلة يجب علي القضاء. إذن يكون وجوب القضاء شك بدوي يجب عن البراءة. لما لا نقول هنا بمثل ما قلنا هناك؟ الجواب هو أنه هناك في بحث النسيان بعد أن يصلي صلاة ناقصة في حال النسيان وينتهي الوقت يرتفع نسيانه ويلتفت. من قبل ما عندي علم إجمالي، من قبل هو ناسي ما عندي علم إجمالي. بعد أن صلى صلاة ناقصة وانتهى الوقت وزال النسيان عندئذ يلتفت إلى أنه إما الصلاة التي صلىها سابقا صحيحة أو أن صلاته الصحيحة هي صلاة قضائية. ولهذا قلنا هناك بأنه هذا يعتبر شك بدوي، لأنه الصلاة التي صلىها انتهت تلك الصلاة، الصلاة الناقصة انتهت بعد ذلك التفت إلى حاله. بينما بالنسبة إلى الإنسان العاجز من الأول ملتفت إلى حاله. بالنسبة إلى الإنسان العاجز قبل أن يصلي صلاة ناقصة عند علم إجمالي بين المتباينين، قبل أن يصلي صلاة ناقصة في داخل الوقت في حال العاجز هو عند علم إجمالي بأنه إما يجب عليه أن يصلي صلاة ناقصة في الوقت أو يجب عليه أن يصلي صلاة تامة قضائية بعد الوقت، فهذا علم إجمالي بين متباينين، بخلاف حال النسيان. في حال النسيان من أول ما يحصل عند علم إجمالي بعد أن يصلي صلاة ناقصة في حال النسيان يلتفت على حاله. هذا هو الفرق الذي جاء جعل أدى إلى أن السيد الشيخ في تلك المسألة يقول بجريان البراءة عن وجوب القضاء، بينما في هذا البحث يقول بالعلم الإجمالي بين المتباينين فيجب عليه الاحتياط، هم يصلي صلاة ناقصة في الوقت وهم يصلي صلاة تامة قضائية بعد الوقت. هذا في أثناء الوقت قال بأنه دوران، أما إذا كان في تمام الوقت، إذا كان في تمام الوقت ما قال كذا. بل لاحظوا، ففي الحالة الأولى صفحة 198، حالة الأولى يقصد حالة استمرار النسيان إلى نهاية الوقت، لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس، ففي الحالة الأولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس مرددا بين الأقل والأكثر، لا ينفي الأقل والأكثر، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه، لأن الناس لا يكلف لما نسيه على أي حال، بل هو يعلم إما بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه. الحالة الأولى يعني هنا صاير التقديم والتأخير، يعني تباين واحدهما مشكوك، يعني أحدهما انقضى والآخر مشكوك، شك بدوي، مو علم إجمالي بين المتباينين، وإنما شك بدوي، شك بدوي، أحدهما انقضى والآخر شك بدوي. بينما هنا يقول يصير علم إجمالي بين المتباينين لأنه ملتفت على حاله. لاحظ العبارة. وفي الحالة الثانية يعني في حالة استمرارية العجز إلى نهاية الوقت، يحصل للمكلف علم إجمالي إما بوجوب الناقص في الوقت أو بوجوب القضاء إذا كان للواجب قضاء، طبعا إذا كان واجب كالصلاة التي لها قضاء، وإذا لم يكن لها قضاء هيش بعد لا يجب عليه شيء، يصير شك في داخل الواقع، يصير شك بدي يصير تجي البراءة بلي. إذا كان ذلك الواجب مما لا قضاء له، إذا كان أفرض أن الصلاة ليس فيها لم يدل دليلا على وجوب القضاء، يصير هذه الصلاة الناقصة هل هي واجبة عليه أو لا، فيجري البراءة بعد على مجانب، يصير شك بدي فيه فقط في صلاة الناقص. إذا كان ذلك الواجب مما لا قضاء فيه بلي. إذا كان للواجب قضاء، لأن جزئية المتعذر إن كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالناقص في الوقت، وإلا يعني إن لم تكن ساقطة يعني أنه السورة جزء من الصلاة حتى في حال العجز، إذن فالصلاة ساقطة عن في الوقت ويجب عليه القضاء في خارج الوقت، وإلا كان الواجب القضاء، وهذا علم إجمالي منجز فيجب الاحتياط واليعلم. في نهاية هذا البحث يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أنه في الحالات التي آمنا بالبراءة بجريان البراءة في حال النسيان أو في حال التعذر، بل ما أعرف لماذا خصص السيد الشيخ هذا البحث لحال النسيان أو التعذر، بل حتى في الحالات الأخرى في حالة المرض في حالة السفر، إذا شككنا في جزئية الجزء أو شرطية الشرط لحالة خاصة فإنما تصل النوبة إلى البراءة ما لم يحصل دليل محسن، كما أشرنا إلى ذلك إجمالا في صدر البحث. والآن هنا يفصل فيه البحث فيه الكلام أنه إنما تصل النوبة إلى البراءة عن الجزء الزائد أو عن العنوان الخاص بالشرح الذي مضى، فيما إذا لم نجد دليلا محرزا إما على الجزئية أو على عدم الجزئية. أما إذا وجدنا دليل محرز على الجزئية أو على عدم الجزئية فنتمسك بذلك دليل محرز، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي. كيف يمكن تصوير حصول الدليل المحرز بثلاثة أنحاء؟ هذه الأنحاء الثلاثة معقولة، لا أنه لا بد وأن تقع، لا، ربما لا يقع شيء، لا يتحقق شيء منها، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، إلى البراءة. فإذا حصلت إذا حصل شيء من هذه الوجوه الثلاثة فلا تصل النوبة إلى العصر العملي. ما هي هذه الوجوه الثلاثة؟ الوجه الأول أن نجد دليلا خاصا إما على إطلاق الجزئية أو على اختصاص الجزئية. دليل خاص غير دليل أصل وجوب الصلاة ولا دليل جزئية السورة، بل دليل خاص بين أنه بل أن هذه الجزئية هذه الجزئية تشمل حالة النسيان، أو أن هذه الجزئية لا تشمل حالة النسيان. لو وجدنا دليلا خاصا بين لنا حكمنا في حال النسيان، بين لنا حكمنا لحال النسيان أن هذه الجزئية ثابتة حتى لحال النسيان أو أنها غير ثابتة لحال النسيان. مثاله دليل لا تعاد الصلاة إلا في خمس. دليل لا تعاد الصلاة إلا في خمس دليل على أنه لو نسي الإنسان بعض الأجزاء الأخرى غير هذه الخمس التي يعددها، لو نسيها في الصلاة فصلاته صحيحة. كما أن هذا الدليل يدل على أن بعض كل من هذه الخمس التي يعددها لو نسيها في الصلاة فصلاته باطلة. يعني أن هذا الدليل دليل خاص دال على أن جزئية هذه الخمسة ثابتة حتى في حال النسيان، فيجب الإعادة لو نسيها الإنسان في هذه الخمسة. وهو دليل أيضا هذا النص أيضا دليل على أن ما عدا هذا الخمسة جزئيتها تختص لحال الذكر وليست جزئيتها لحال النسيان. إذن هذا دليل خاص يعين حكمنا الشرعي حول الجزئية هم بلحاظ هذه الخمسة وهم بلحاظ ما عدا الخمسة. بلحاظ الخمسة يقول بأنها جزء من الصلاة حتى في حال النسيان، إذا صلاته باطلة لو نسي بعض هذه الخمسة، فيجب عليه الإعادة. وأيضا يبين لنا حكم ما عدا هذه الخمسة من أنها بل ليست جزءا في حال النسيان، إذا فصلاته صحيحة لو نسيها، فصلاته صحيحة لو نسيها ما عدا هذه الخمسة. يعني أن ما عدا هذه الخمسة جزئيتها تختص بحال الذكر وليست جزءا من الصلاة في حال النسيان. إذن فهذا دليل خاص بين لنا الحكم الشرعي من حيث الجزئية أو عدم الجزئية في حال النسيان. هذا هو الوجه الأول، إذا حصل دليل خاص من هذا القبيل وهو دليل محرز فلا تصل النوبة إلى بحثنا من أن هذا هل أصل عملي أو علم إجمالي أو ماذا، لا تصل النوبة إلى هذه الأمور، بل نتمسك بهذا الدليل المحرز. هذا هو الوجه الأول لحصول الدليل المحرز. الوجه الثاني لحصول هذا بعد تفصيله بالفقه، هذا ربما يشمل في حتى في حال المرض أو في حال ارتفاع القدرة، هذا بعد بحثه فقهي بعد تفصيله هنا ما نقدر نفصل بعد. فعلا مطبقة على بلي هذه في هذا المثال ربما لا يشمل، لكن أصل الفكرة عامة. لو حصل دليل خاص في المرض وأيضا نفس المعنى، أصل الفكرة عامة. في هذا المثال أفرض اختص بالنسيان بلي. الوجه الثاني لحصول الدليل المحرز أن يكون دليل الجزئية مطلقا وشاملا لحال النسيان أو لحال التعذر أو لحال المرض أو لحال أي حالة من الحالات التي نشك فيها. ربما يكون دليل الجزئية لا دليل أصل وجوب الصلاة ولا دليل خاص لحال النسيان، بل الدليل الذي دليل دل على أن السورة جزء للصلاة. لو أن الدليل الذي دل على أن السورة جزء من الصلاة كان فيه إطلاق لم يقيد جزئية السورة للصلاة وكان دليلا لفظيا يمكن التمسك بإطلاقه، وكان ولم يقيد جزئية السورة في الصلاة بحال الذكر أو بحال القدرة، بل كان مطلقا يشمل هذه الحالة. فهذا نتمسك بإطلاقه، ولا تصل النوبة إلى البراءة، ولا تصل النوبة إلى البراءة عن الجزئية في حال النسيان أو في حال العاجز. فهذا دليل محرز يبين لنا جزئية السورة مطلقا، فيشمل حال النسيان وحال وحال العجز وما شابه. هذا هو الوجه الثاني للتمسك بالدليل المحرز. الوجه الثالث لحصول الدليل المحرز فيما إذا افترضنا أننا لم نجد لا دليلا خاصا يبين لنا حكم الجزئية أو عدم الجزئية لحال لتلك الحالة المشكوكة بالذات، حال النسيان مثلا أو العجز، ولا دليل الجزئية كان فيه إطلاق، بل كان دليل الجزئية إما دليل لبي، ودليل اللبي لا إطلاق فيه إجماع، والإجماع بل لا إطلاق في هذا الإجماع أو ضرورة فقهية ولا إطلاق فيه، أو كان دليلا لفظيا لكنه كان مجملا من هذه الناحية لإجمال في اللفظ بنحو من أنحاء الإجمال. المهم أن دليل الجزئية كان ساكتا عن أن هذا الصلاة، هل أن السورة هل هي جزء من الصلاة في حال الذكر فقط أو في حال النسيان أيضا، لم يكن فيه دلالة على ذلك لا سلبا ولا إجابا، لا فيه إطلاق يشمل ولا فيه نفي للجزئية، كان ساكتا عن ذلك. دليل الجزئية كان ساكتا عن الجزئية لهذه الحالة الخاصة. عندئذ نرجع إلى من؟ نرجع إلى دليل أصل وجوب الصلاة، إن كان هناك دليل مطلق لأصل وجوب الصلاة، وهذا الدليل كان يدل على وجوب باقي الأجزاء، وكان مطلقا من ناحية هذه من ناحية السورة. إن كان لدينا دليل لفظي يدل على يحدد لنا باقي أجزاء الصلاة وهو مطلق من ناحية تقيد باقي الأجزاء بالسورة أو عدم تقيدها بالسورة، فهذا فدليل وجوب الصلاة سيكون مطلقا من ناحية التقيد بالسورة، ومقتضى الإطلاق أنه لا يجب التقيد بالسورة. ودليل جزئية السورة قد قيد هذا الإطلاق بمقدار ما كان فيه من دلالة. دليل الجزئية افترضنا بأنه إنما يدل على الجزئية في حال الذكر وهو ساكت عن حال النسيان، فهذا يعني أن ذاك المطلق وهو دليل وجوب الصلاة إنما قيد بهذا المقدار، لم نجد دليلا على تقييده إلا بمقدار حال الذكر، وهذا المقيد مجمل بلحاظ حال النسيان، إذن فلا يستطيع أن يقيد إلا لحال الذكر. وعليه ففي حال النسيان نتمسك بمن؟ نتمسك بالإطلاق. الإطلاق يظل على حال إطلاق دليل وجوب الصلاة. إطلاق دليل وجوب الصلاة إنما قيد بدليل الجزئية بأي مقدار؟ بمقدار حال الذكر فقط. أما في حال النسيان فقد قلنا بأن دليل الجزئية كان مجملا بلحاظ حال النسيان، ففي حدود إجمال الدليل المخصص يصح لنا أن نتمسك بدليل العام. مثلا إذا كان لدينا دليل دل على وجوب إكرام الفقير، هذا مطلق كل فقير، وعندنا دليل آخر يقيد هذا الإطلاق وهو عدم وجوب إكرام الفقير الفاسق، والفقير الفاسق مجمل، من أدري هل يقصد به مرتكب المعاصي الكبيرة فقط أو يشمل الفاسق حتى المرتكب الصغيرة؟ إن قلنا بأن كلمة الفاسق مجمل مراد الأمر بين أنه هل يقصد به كل من يرتكب أي معصية سواء كبيرة أو صغيرة، أو أن الفاسق مختص بمرتكب المعاصي الكبيرة. فإذا بمقدار مرتكب المعاصي الكبيرة حصل التقييد، حصل التقييد وإطلاق وجوب إكرام التقييد يقيد. وأما بلحاظ المرتكب الصغيرة يصح لنا أن نتمسك بإطلاق وجوب الإكرام، بإطلاق وجوب إكرام الفقير، لأن هذا صغير مرتكب للصغيرة، والمقيد مجمل، الدليل المقيد مجمل ما يعرف شموله لهذا الفرد. إذا أنت في مورد إجمال المقيد يصح لنا أن نتمسك بالمطلق، أو إذا كان عام وخاص في مورد إجمال الخاص يصح لنا أن نتمسك بعموم العام، إلا إذا كانت الشبه مصداقية. طبعا الشبه المصداقية أمر واحد، إذا كانت الشبه مصداقية لا يصح التمسك بالعقل شبه المصداقية، لكن إذا كانت الشبه إجمال، إذا كان الشك ناشئا من إجمال المخصص، ففي مورد إجمال المخصص يصح لنا أن نتمسك بالعام، في مورد إجمال المخصص في بحثنا سيكون هكذا، فنتمسك بإطلاق دليل وجوب الصلاة في مورد إجمال دليل الجزئية، يعني دليل الجزئية إذا كان مجملا بلحاظ حال النسيان، ففي حال النسيان نتمسك بإطلاق وجوب الصلاة، وجوب الصلاة فنعرف عدم وجوب، فمقتضى هذا الإطلاق عدم وجوب السورة، عدم وجوب التقيد بالسورة في حال النسيان. في هذه الحالات الثلاثة، في هذا إذا حصل شيء من هذه الوجوه الثلاثة نتمسك بدليل المحرز ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية. وأما إذا لم يحصل شيء من هذه الوجوه الثلاثة فنرجع إلى ما ذكرنا من البراءة أو العلم الإجمالي. تحبون نطبق هذا سريعا حتى نخلص بعد. وليعلم أن الجزئية في حال النسيان أو في حال التعذر إنما تجري البراءة عند الشك فيها، عند الشك في الجزئية في هذه الحالات، إذا لم يكن بالإمكان توضيح الحال عن طريق الأدلة المحرزة.